إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله عما تم ذكره حول التحلل من الحرمات الثلاث من الدماء والأموال والأعراض، وانتهينا عما يتعلق بالدماء وكيف أن التحلل من الدماء سواء ما أدى إلى إزهاق الأنفس أو ما دون ذلك فإن التحلل لا بد منه. ننتقل إلى من المحارم الثلاث حرمة الأعراض، فأعراض المسلمين محرمة، وكما جاء في الأحاديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فعرض المسلم حرام. وفي سبيل حماية أعراض المسلمين كانت الشريعة بالمرصاد في حق كل من سوت له نفسه التناول والولوغ في أعراض المسلمين، فحرمت الغيبة وحرمت النميمة وحرم السب وهكذا القذف لما في ذلك من أعراض من التطاول والاعتداء على أعراض المسلمين. وإلا فالأصل إخواني في الله فإن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يذب عن عرضه، هذا الأصل، أن المسلم يذب عن عرض أخيه المسلم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. فمن نصرة المسلم بظهر الغيب أنك تذب عن عرضه. وأدلة كثيرة ليس هذا أوان ذكرها. ننتقل إلى مسألة وهي الذي يهمنا في هذا الباب: ما لو أن مسلم من المسلمين تطاول على عرض أخيه، ما الذي يجب عليه؟ أولا ينبغي أن يعرف أن هذا الاعتداء عبارة عن ظلم، عبارة عن ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تظن يا عبد الله أن المظلمة إنما تنحصر في أنك ترميه بتهمة فقط، لا، ترميه بتهمة كذب وزور، كأنك تشيع بين الناس بأنه سارق وهو ليس بسارق، بأنه لص وهو ليس بلص، بأنه كذاب غشاش وهو ليس بذلك، أو ما هو أعظم من ذلك كان ترميه بالزنا والفجور وفعل الفواحش ونحو ذلك. هذا صحيح من الظلم، لكن الظلم كذلك يدخل معك ولو دون ذلك. الغيبة ظلم، النميمة ظلم، بل إساءة الظن، إساءة الظن بأخيك المسلم هذا يعتبر ظلم. واستدل العلماء بما جاء في الصحيح عندما أرشد نبينا أو أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بجمع الزكوات من الناس، فنقل لنبينا عليه الصلاة والسلام أن جماعة منعوا الزكاة وما أدوا الزكاة، فلان وفلان، وذكروا خالد بن الوليد، وذكروا خالد بن الوليد. فلما وصل إلى أذن نبينا وإلى مسمعه عليه الصلاة والسلام أن الناس يتهمون خالدا بأن خالد لا يؤدي الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تظلمون خالدا، إنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أدرعه في سبيل الله. أي كيف تطلبون من خالد أن يؤدي الزكاة وهو ماله كله في سبيل الله؟ الشاهد قال: إنكم تظلمون خالدا، سماه ظلم عندما ظن الناس أن خالد ما يؤدي الزكاة هروبا من الزكاة. فهذا ما ظن الذي ظن الناس بهذا الصحابي الجليل سماها نبينا ظلما، إنكم تظلمون خالدا. إذن دل ذلك على أن أي اعتداء بعرض مسلم سواء قل هذا الاعتداء أو عظم، قذف أو غيبة أو نميمة أو إساءة ظن، يعتبر ظلم. وهذا يا عبد الله يحتاج منك إلى تحلل. وقد مر ذلك أن الخلاص والفرار من شؤم معصية تطاول الأعراض أنك تتحلل منها. وكيف يكون التحلل من الأعراض؟ يقول العلماء: التحلل من الأعراض أنك تأتي إلى المظلوم، تأتي إلى المظلوم إلى من ظلمته بنميمة، إلى من ظلمته بغيبة وببهتان وبرمه بفجور ومجون، تأتي إليه وتتحلل منه، تقول يا عبد الله أستسمحك عذرا، فقد تكلمت فيك وفي عرضك، وتناولت في أيام مضت عما يتعلق بنزاهتك، فالعفو والمسامحة ولا تؤاخذني، وهذا أنا بين يديك ما تريد مني، تتحلل منه، تخرج من إثمه ومن غضبه حتى لا تلقى غضب الله سبحانه وتعالى. لكن هنا مسائل متعلقة بهذا التحلل نبه عليه العلماء، وهي قال العلماء أنك عندما تريد أن تتحلل من الذين تكلمت فيهم وتناولت أعراضهم عليك أن تنظر إليهم، وأنك تغلب فكرك في ردة فعل هؤلاء، فإن كان هؤلاء يعني رجل أنت تعرف وتعترف بأنك اعتديت على عرضه وتكلمت عليه ولكته بلسانك وشوهت سمعته، تعترف بهذا وتريد أنك تذهب إليه، فإن كنت تعرف منه أنه ما سيغضب وأنه ما سيأخذ في قلبه حقد عليك وأنه سيفرح بهذا أنك جئت إليه وتسمحت منه، سيفرح بهذا، فقال العلماء هذا تأتيه، هذا تأتيه إذا لم تكن هناك فتنة، تأتي إليه وتذكر له ما سبق، بل حتى بعض العلماء يرى أنه ما في داعي للتفاصيل، تأتي له بجملة عابرة، تقول يا أخي والله من زمن وأنا قصرت في حقك ووقع مني بعض الكلمات في عرضك فاستسمحك عذرا، فما في داعي أن تفصل أن في يوم فلاني قلت كذا وكذا ورميتك بكذا وكذا، فما في داعي، فإن كنت أن هذا الرجل يتقبل منك ولا يكون في نفسه شيء فلا بأس أنك تستسمح منه عذرا ولو بطريقة مجملة، أنا كنت في الماضي قلت كلام عابر وجرحت في بعض العبارات عند بعض الناس، فإن قال هذا فإن استسمحك فلله الحمد والمنة. قلنا إذا كان هذا النوع من الناس ممن لا يغضب ولا يكون في نفسه عليك منه شيء، لكن إذا علمت أن هذا الناس هم على هذا الحال، يعني أنت تكلمت على فلان وأنت تعلم أنك إن جئت إليه وأنك إن اعترفت بغيبتك وبتشهيرك إياه أنه سيغضب وأنه سيحنق، بل أنه سيرعد وسيزبد وسيحمل عليك حقدا دفينا عليك وعلى أهلك وعلى أسرتك ما دامت السماوات والأرض إلى يوم القيامة، ما ينطفئ أبدا هذا الغضب الذي سيكون في صدره، أو أنه ربما يطالب بالتفاصيل، تقول يا تأتي تحاول أن تقول يا أخي أنا أعذرني في الماضي أنا تكلمت عليك، تقول إيش قلت، تقول يا أخي خلاص عفى الله عنك، لا إيش ما عفى الله عنك أخي، تحلل إيش قلت عني، أنا أسمع أعرف وأريد أن أقيس هذه العبارات التي قيت فيه، صرح هت، فإذا كنت ترى أنه سيعاتبك وسيتفصل ويبحث عن تفاصيل الماضي وأنت تعلم أن هذه التفاصيل فيها بلاء، إيش تقول لعنة في مكان فلاني قلت عنك كذا وفي مكان فلاني قلت كذا وكذا، وتعرف أن هذا الباب إذا فتح فإن الشيطان يدور بين الشيطان يفرح بمثل هذه الوقائع، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، من أعظم أنواع الفتنة الذي استطاع الشيطان أن يتسلل بين بني آدم التحريش، فالواحد من لو وقع في هذا الباب ما يستطيع أن ينفك، ينفلت، فكونك تتوب من هذا الأمر ماذا عساك أن تقر، كم هي الكلمات وكم هي السبات وكم هي الغيبة والنميمة والبهتان الذي كان فيه شيء من حظ النفس، فقال العلماء إذا كان هذا المظلوم سيطالبك بالتفاصيل والتي ستجر عليك بالويلات والوبال، فالأفضل أنك لا تأتي لهذا الرجل، أنت تعترف ولكن تب ما بينك وبين الله، أما ما دار بينك وبينه وما استطعت أن تقر عنده لوقوع الفتنة فعليك أن تعوض. ما الذي تعوضه؟ قال العلماء أنك كما سببته وكما اغتبته في الماضي عليك أن تذكره بالحسنى في مستقبلك، يعني كما قلنا هذا الرجل أنا ما استطعت أواجهه لأنه سيغضب علي، أنه سيعتب علي، أنه سيكون حقد وسأخسره، فما تفعل تسكت تتوب ما بينك وبين الله، وعليك أن تكثر من ذكره يعني بتنزيهه، يا أخو الله فلان يا أفضل رجال طيب تذكره بالحسنى، ما رأيت مثله عابد زاهد نسأل الله يحفظه نسأل تذكره، تكثر كما كنت تغتابه بالماضي أكثر من ذكره بالحسنى في المستقبل. فهذا فإن الحسنات لماذا يغطين السيئات ويمحين السيئات، فتتبع السيئة بالحسنة. فهكذا الذي قال عليه العلماء، وهذا إن خشيت أنك من احتحللك سيؤدي إلى فتنة. أما إذا كان ما في فتنة فنرجع الأمر الأول أنك تأتيه، أنك تأتيه وتتسمح منه. هذه مسألة. مسألة ثانية كذلك نبه عليه العلماء وهي متعلقة بالتحلل، أنه إذا كان التعدي على عرض مسلم من المسلمين قد بلغ إلى هذا المظلوم، قد بلغ يعني مثاله مثل في مقام هذا، سمعت أن فلان بن فلان تكلم علي، سمعت بلغني من أخبار الثقات تواتر المجالس بل بالأشرطة والكاسيتات والإنترنت، خبر انتشر وعندي يقين يقين أن هذا تكلم فيه، تكلم علي ويشهر بي يرميني بعرضي وبنفسي وبعقلي وبأني كذا وأني كذا. طيب بلغني هذا، ثم أراد ذلك أن يتوب، فيقول العلماء إذا أراد ذلك أن يتوب وجب عليه أن يأتي إليه، وخاصة إذا بلغ، لأن ما يمكن أنا الآن قلبي محروق يعني قد بلغني هذا عنه، بلغني ليس مثل الأول أو قد ما يبلغك شيء لكن هذا بلغني عنه، وأنا ما وبعد ذلك يأتي فترة أن فلان تاب وحسنت توبته، طب وأنا حقي وين؟ يعني كيف تاب بهذه السهولة، تاب وأناب وذهب إلى مسجد فلان ويصلي فيه ويتعبد الله فيه وأنا عرضي أصبح منتهك بين الناس. يقول العلماء إذا كان المظلوم مظلوم يعلم أنه قد ظلم من قبل جهة معينة، وهذه الجهة علمت أن المظلوم قد جاءته الأخبار، فلينبغي أن يأتي، ينبغي أن يأتي إلي ويستسمح مني حتى تبرد ما في نفسي. طيب بقي مسألة وهي إذا أنا ما عندي خبر، ما عندي خبر يعني فلان تكلم لكن ما عندي خبر أن فلان تكلم علي، هل وجب أن يأتيني ويصرح لي؟ هذه مسألة فيها خلاف، ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في عند تعليقي على حديث من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة، لو ماله أن رجلا تكلم في رجل فهل وجب عليه أن يأتي للمظلوم ويخبره؟ فذكر شيخ الإسلام النزاع في هذه المسألة، وبين أن هناك جماعة من أهل العلم أوجبوا ذلك، أوجبوا أنك تأتيه وتشعره وتخبره بأني قد تطاولت عليك وهذا عرضي تستحل منه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله عقب بهذه المسألة قال ولكن ذهب الكثيرون من العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، يرون إذا كان هذا المظلوم ما عندي خبر فإنك ماذا كما قلت تستسمح بينك وبين الله جل وعلا ولا تشعره، أو نقول نرجع المسألة الأولى، فإن علم أن هذا المظلوم الإتيان إليه سيزيد من الفتنة فإنك لا تأتي إليه ولا تشعر بشيء، وإنما تتوب ما بينك وبين الله جل وعلا، وكذلك تعوض عما ذكرت. إذا كان هذا كان في الإنترنت أنك شوهت سمعته فعليك بالإنترنت كذلك وفي النت عليك أنك ما تأتي بمحاسنه وتأتي بتزكياته وتأتي بفضائله حتى ماذا تغطي عما بدر منك في طعنه في عرضه. هذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بالتحلل من الأعراض، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.